راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب عن جواب قبول له الرضا. البنات جاب عن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
خطاب الكراهية هو خطاب يأثر على مجموعة معينة بقصد بهدف إلحاق الضرر بفئة آخرى عبر التحقير أو التقليل من الشأن أو الدعوة إلى تسبيب أذى يلحق بالفئة دي.
والمرأة كم قرت قانون يا أهل القانون، والمرأة كم قرت هندسة يا أهل المقنسة، والدقلة ثلاثة للمرأة والحمارة والنقارة. ما في خطاب كراهية أكبر من كذا.
الجيش الجيش حي قايد الجيش وانا ماشي معاك وين ماشي انا ماشي معاك يا جياشي. دي كانت اغاني معنويه زمان بتعبر عن جيش بيعبر عن دوله. اغلبيه خطابات الكراهيه اللي بتقود او بتكون عليها قائمه عليها اصوات نسائيه هي للاسف ضد المجموعات اللي بتنتمي لغرب السودان. لا
خطاب الكراهية ده هو أحد أسباب قيام الحرب الحالية في السودان. 15 أبريل هو التصاعد وتفاقم خطاب الكراهية ما بين الحكومة أولا، حتى بعد ذلك نجي للمجتمعات.
فخطاب الكراهية أصبح مهددا للمجتمع وقيمه ودينه، فيجب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم. وحلقة اليوم نتناول فيها خطاب الكراهية. بعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، انتشر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين، وسرعان ما نجد يعني انخراط عدد كبير من المؤثرين في المجتمع، الشخصيات المؤثرة في المجتمع في نشر خطاب الكراهية، وهي بتنتمي لأحد الطرفين يعني إما جيش أو دعم سريع. في حلقة اليوم نتناول ما هو تأثير نشر خطاب الكراهية على النساء. هل النساء ساهما في نشر خطاب الكراهية؟ أم هم ضحايا لنشر خطاب الكراهية؟ بالإضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية، وكيف تنام خطاب الكراهية في المجتمعات، ونتناول أيضا ما هي الحلول للحد من نشر خطاب الكراهية في المجتمعات. كل هذه الأسئلة سنتناولها من خلال هذه الحلقة والحلقة القادمة الأسبوع المقبل بمشيئة الله. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة دكتور آدم محمد آدم عبد الغني، أستاذ الاقتصاد والدراسات التجارية ومدير سابق لمركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالة. وأيضا نستضيف الأستاذ سعودة محمد زريبة، باحثة بمعهد الرائدات بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالة. وأيضا نستضيف من مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان الأستاذة والناشطة الحقوقية بوسينة حمات. وأيضا تشاركنا من محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور الأستاذة الرضية أحمد الطيب إبراهيم، وهي أستاذة بمرحلة الأساس. مرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم، ونحن بنتناول خطاب الكراهية. ونحن نبدأ حلقتنا مع دكتور آدم محمد آدم عبد الغني. أهلا ومرحبا بك دكتور آدم، ونبدأ معاك يعني بالتعريف العلمي لخطاب الكراهية. ما هو خطاب الكراهية؟ هل يوجد تعريف علمي لخطاب الكراهية؟ وهل هنالك مصطلحات أخرى يمكن تعريفها لا تنفصل يعني عن خطاب الكراهية؟
الاسم دكتور آدم محمد آدم عبد الغني، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، مدير سابق لمركز أبحاث ودراسات السلام. الشكر لإذاعة دبنقة، هذه الإذاعة العريقة، وشكرا أيضا لبرنامج كندا أكاد وميارم على الاستضافة أو على الإطلالة في موضوع يكاد يكون من الأهمية بمكان، خاصة في الراهن الذي نعيشه أو يعيشه السودان هذه الأيام، وهو خطاب الكراهية، قبول الآخر، التعايش السلمي. هذه المصطلحات لا تنفصل عن بعضها البعض على الإطلاق. ففيما يتعلق بالتعريف العلمي لخطاب الكراهية، هو شكل من أشكال التعبير العام ينشر الكراهية والتمييز والعداوة أو يحرض عليهم أو يبرر لهم، سواء كان هذا ضد أفراد أو جماعات على أساس الهوية أو اللون أو الدين أو القبيلة أو الجنس. بمعنى آخر حتى تتضح الصورة، هو كل قول أو سلوك أو فعل أو إيحاء يحدث أثر نفسي حتما إنه أثر سيء ويولد قبن وكراهية تجاه الآخر على الأساس على المصطلحات السابقة. وعكس خطاب الكراهية طبعا هو قبول الآخر والتعايش السلمي، لأن هذه المفردات وهذه المصطلحات لا تنفصل عن بعضها البعض. فالمقصود بقبول الآخر أو ما هو الآخر، هو التواصل مع الآخر الذي يختلف معك، سواء كان في جنسه أو رأيه أو فكره أو انتمائه الإرقي أو موطنه الجغرافي. تواصل يضمن احترام المتبادل وتكافؤ الفرص وحرية التعبير والتعاون والتكامل الإيجابي البناء المنبثق عن الإحسان والرفق والرعاية. أما التعايش السلمي فيعني وجود مشترك لأقوام يختلفون في قبائلهم ودياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويعيشون فيما بينهم بانسجام ومحبة وثقة ووئام، ويسد بينهم التفاهم بعيدا عن الحروب والعنف والكراهية. هذه هي التعاريف العلمية عن المفاهيم التي نتحدث عنها. حتى يعني الإطار النظري لخطاب الكراهية والتعايش السلمي وقبول الآخر بننطلق طبعا من الدين الحنيف. هنالك حقائق أساسية لا يختلف عليها اثنين، إنه الاختلاف بين البشر واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء ربك ليجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالأصل في الحياة هو الاختلاف، اختلاف سواء كان في الجنس، في اللون، في القبيلة، في الموطن الجغرافي، في الدين، في كل هالحياة أس الحياة وحكمة الله تبارك وتعالى أن يختلف الناس في ذلك. حقيقة تانية إنه الإسلام يدعو إلى التعامل مع الإنسان كإنسان لأنه خليفة الله في الأرض، مسلما أو غير مسلم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ الخليفة هو الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. حقيقة ثالثة إنه الإنسان كإنسان مكرم ومفضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يقول في ذلك: ولقد كرمنا بني آدم. كما أضاف الإسلام أن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع، وأنه لا يجبر أحدا على معتقد ولا يكره على الدخول في دين لا يريده. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: لا إكراه في الدين. وقال الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تبارك وتعالى مخاطب الرسول الكريم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فمن هذا المنطلق حق الحياة الآمنة والمطمئنة حق للناس جميعا، لأن الله هو خالق الناس جميعا ووهب لهم الحرية، ولا فرق في هذا الحق بين إنسان وآخر، ولا تمييز بين لون وجنس وقبيلة. فقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية منطلقنا في أول حديث عنه منطلق من الآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا دليل على دعوة الإسلام للتواصل والتعارف مع الناس جميعا، بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن قبيلتهم، لأن ذلك يحقق المودة والتعايش السلمي الذي هو أحد أسس المواطنة في الإسلام. والنبي الكريم يعزز هذه القيم وهذه المبادئ في الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويقول أيضا: الناس سواسية كأصنام المشط. ويقول: لا فرق بين أبيض أو أسود ولا عربي على عجمي. فيبقى إنه هنالك تراث فكري ثقافي جيد جدا عن التعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية، لأننا أخوان في الإنسانية.
شكرا دكتور آدم، وإنت يعني عرفت لنا خطاب الكراهية من المنطلق العلمي والمصطلحي أو الفكري. نتحدث عن الممارسة العملية والدينية، هل نحن نمارس أو نطبق يعني ما ذكرته في هذا التعريف وهذه المصطلحات من خطاب الكراهية في مجتمعاتنا في حياتنا اليومية؟
في الممارسة العملية بعيدا عن هذا الإطار الفكري، هل نحن كذلك كما أراد الله لنا في المنهج الرباني: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هل تجاوزنا القبلية والطائفية والمناطقية التي يقول الرسول عنها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة؟ هل نحن شعوبا وقبائل لنا تعارف؟ هل بني آدم عندنا مكرما كما كرمه الله تبارك وتعالى؟ هل نحن مستخلفين في الأرض لإعمارها؟ هل سلم المسلمين من ألسنتنا وأيدينا؟ هذه تساؤلات طبعا مشروعة عندما نتحدث عن خطاب الكراهية وقبول الآخر.
نحن ننتقل بالحديث يعني لنقطة أخرى في خطاب الكراهية، وهي انتشار خطاب الكراهية وكيف يتغلغل وسط المجتمعات، وما خطورة يعني هذا يعني تنامي خطاب الكراهية وانتشاره يعني في المجتمعات.
صراحة الحديث عن خطاب أو انتشار خطاب الكراهية على مستوى المجتمعات وخاصة في هذه الأيام كثير جدا جدا. خطاب الكراهية موجود على المستوى الأسري، على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة، وأجت لصراعات نحن كنا في قن عنها تماما. يعني إذا مسكنا على المستوى الأسري، التعامل ما بين الأبناء، التعامل مع الزوجة، نحن عندنا كثير يعني يكفي أنه أن يقال للمرأة في ثقافتنا أنه المرأة كم بقت فاس ما بتكسر الرأس، والمرأة كم قرت قانون يا أهل الكانون، والمرأة كم قرت هندسة يا أهل المكنسة، والدقلة ثلاثة للمرأة والحمارة والنقارة. ما في خطاب كراهية أكبر من كذا.
شكرا دكتور آدم محمد آدم عبد الغني، أستاذ الاقتصاد والدراسات التجارية والمدير السابق لمركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالة. شكرا لهذا الحديث، وإن شاء الله نحن نلتقي بك يعني في الحلقة القادمة ونتناول معك الشخصيات المؤثرة، إذا كانوا فنانات، حكامات، هدايين، سياسيين، صحفيين، إعلاميين، في نشر خطاب الكراهية. شكرا جزيلا. وننتقل بالحديث لضيفتنا الثانية الأستاذة سعدة محمد زريبة، الباحثة بمعهد الرائدات بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالة، المختص بقضايا النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة سعدة. وقبل ما تعرف لنا يعني الخطاب الكراهية، نتحدث عن هل النساء في السودان تضررا من خطاب الكراهية المنتشر الآن، وهل النساء لعبا دور في نشر خطاب الكراهية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين ومستمعين راديو دبنجة، وشكرا للفرصة، وبرضو شكرا للحديث المهم حول خطاب الكراهية وتأثيرات وأضرار الحرب على النساء. حقيقة النساء تضررت بصورة واسعة وكبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كمان برضو في ضرر كبير واقع على النساء على المستوى الصحي نتيجة لتأثيرات الحرب، من فقدان الأدوية وعدم القدرة في الوصول للخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية والرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية. على مستوى دارفور النساء تضرروا بصورة كبيرة جدا جدا بسبب الحرب، لكن الضرر الأكبر اللي واقع عليهم في رحلات السفر، سواء كان السفر بهدف الفرار من مناطق الحرب أو كان السفر لأغراض تجارية وأغراض اقتصادية. للأسف النساء بتتعرض لمضايقات في السفر بصورة بالغة من الجهتين سوا مع بعض يعني. يعني مثلا واحدة من الحاجات الملفتة للنظر إنه كثير من النساء المسافرات بتبقى سبب لإنها ينزلوها من البص أو إنه يتتم استجواب أو تفتيش أو يمكن احتغال ومحاكمات وكده، إنها تكون اتولدت وين الحتة اللي اتولدت فيها، تكون واحدة من مناطق دارفور، جنوب دارفور أو شرق دارفور، أو تكون واحدة من مناطق غرب كردفان، من مناطق قبائل معينة بيصنفها بعض الأطراف باعتبارها حوادث الدعم السريع.
أستاذة سعدة، أنت تحدثت يعني عن تأثير خطاب الكراهية على النساء ودور النساء في نشر خطاب الكراهية. نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، واتساب، تويتر. كيف الشخصيات المؤثرة قدرت تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية؟
بالنسبة لخطابات الكراهية على مستوى السوشيال ميديا، ما كثير من النساء من الطبقات العادية أو من النساء المجتمع العام مشاركات فيها، لا بصورة إيجابية ولا بصورة سلبية. أغلب المشاركات في خطاب الكراهية وبيعملن على نشره هي من بعض الصحفيات أو المدونات اللي احتاجن الكتابة على السوشيال ميديا، وديل من نماذجهم مثلا عش الماجد وحياة عبد الملك وكده. أغلبية خطابات الكراهية اللي بتقود أو بتكون عليها قائمة عليها أصوات نسائية هي للأسف ضد المجموعات اللي بتنتمي لغرب السودان، لكن ما بنلقى كثير من نساء غرب السودان قاعدات يسوون خطابات كراهية عبر السوشيال ميديا. دي حقيقة. الحقيقة الثانية إنه الناشطات النساء الناشطات على مستوى السوشيال ميديا من نساء وفتيات غرب السودان هم بصورة أكبر مركزات على يعني معالجة الأوضاع المدنية ومكافحة الإرهاب ودعوة المجتمع الدولي لأنه يشارك في حل الأزمة السودانية وحل الأزمة عندنا كمجتمع. بيستهدف استهداف كامل، لكن ما قاعدات برضو في نفس الوقت يسوق كثير من الخطابات العنصرية، الخطابات ضد المجتمعات الآخر وكده. أغلب الناشطين في الميديا وبيقودوا خطابات الكراهية هم في الأغلب هم من الذكور ما من الإناث.
شكرا أستاذة سعدة محمد زريبة، وإن شاء الله نلتقيك يعني الأسبوع القادم ونحن نتناول يعني دور الشخصيات النسائية المؤثرة في الساحة السودانية في نشر خطاب الكراهية. ونرحب بضيفتنا الثالثة الأستاذة بوسينة حماد أبو إسماعيل من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك أستاذة بوسينة. ويمكن استمعتي لدكتور آدم محمد آدم عبد الغني والأستاذ سعدة محمد زريبة وتحدثوا عن تعريف خطاب الكراهية وعن تغلغل خطاب الكراهية في المجتمعات. نحن يعني ننتقل بك للمحور الآخر، وهو يعني تنامي خطاب الكراهية في فترة الحرب. يعني منذ اندلاع الحرب وحتى الآن انتشر خطاب الكراهية في المجتمعات السودانية، وما هو دور النساء في هذه المرحلة؟ هل النساء لعبوا دور في نشر خطاب الكراهية أم هم ضحايا لخطاب الكراهية؟
خطاب الكراهية ده هو أحد أسباب قيام الحرب الحالية في السودان. 15 أبريل هو تصاعد وتفاقم خطاب الكراهية ما بين الحكومة أولا حتى بعد ذلك نجل المجتمعات، فكان صوت الكراهية وفي خطاباتهم واضح جدا لحد ما ساق البلد لمرحلة الحرب. أما بالنسبة لتعريف خطاب الكراهية، هو الكلام المسيء للآخر، هو عدم تقبل الآخر، هو التنمر على أساس العرق، القبيلة، على أساس الثقافة، على أساس الدين. وده هو الخطاب بتاع الكراهية، يعني هو عدم الاعتراف بالآخر. النساء هن ضحية لخطاب الكراهية، يعني بدون ما يعرفوا هم بقوا مساعدات في نشر خطاب الكراهية، وهم الآن يعني وقعوا ضحية لخطاب الكراهية الأدى إلى الحرب اللي خلت النساء يخسروا كثير ويتضرروا من الحرب الحالية الدائرة في السودان. عشان كده أنا بالنسبة لي النساء هن ضحايا لخطاب الكراهية، وهم بطريقة غير واعية أو لعدم الوعي المرشد هن ذاتهم بيجن أداة لنشر خطاب الكراهية في المجتمعات وعلى البيوت وعلى الجلسات بتاعتنا، بتلقى النساء هم ذاتهم بيمارسوا خطاب الكراهية على بعض يعني.
شكرا بوسينة حماد حمدان أبو إسماعيل، نلتقيك الحلقة القادمة إن شاء الله، ونحن نتناول يعني دور الشخصيات المؤثرة في نشر خطاب الكراهية. وننتقل بالحديث لضيفتنا الرابعة والأخيرة في حلقة اليوم، الأستاذة الرضية أحمد الطيب إبراهيم، أستاذة بمرحلة الأساس، وهي تشارك معنا في هذه الحلقة حول خطاب الكراهية من محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذة الرضية. استمعت للأستاذة بسينة وهي تحدثت عن خطاب الكراهية منذ اندلاع الحرب ودور النساء في نشر خطاب الكراهية. ننتقل بك للفترة ما قبل اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، هل يوجد خطاب كراهية في ذاك الوقت؟ وما هو تعريف خطاب الكراهية من وجهة نظرك يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رضية أحمد الطيب إبراهيم، أستاذة بمرحلة الأساس محلية رهيد البردي. بداية وعبر هذه الإطلالة وعبر راديو دبنغا وعبر نافذته ميارم، أتقدم بالشكر لهذه المنصة الإعلامية التي دائما ما تبصر المجتمع حول القضايا المصيرية التي يعيشها المواطن. خطاب الكراهية يعني كل كلمة أو إشارة أو حركة أو دلالة معرفية يفهم منها احتقار أو انتقاص للحرية أو الكرامة الإنسانية، سواء أصدرت من فرد أو جماعة أو دولة أو جهة مواجهة جهة أخرى. بمعنى إنه الكلام اللي قلناه عن خطاب الكراهية ده بيعني هذه النوعيات اللي ذكرت. خطاب الكراهية هو أيضا هو الخطاب المسيء الذي يستهدف مجموعة أو فرد على خصائص العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي. فخطاب الكراهية أصبح مهددا للمجتمع وقيمه ودينه، فيجب استبداله بخطاب يعزز قيم الأخاء والقومية والتآخي والتعارف بين أفراد الشعب، لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبدا نحن لا نتفاوت في شيء، فكلنا من آدم وآدم خلق من تراب، ولكن التفاوت في التقوى. نحن لا فرق بيننا، الفرق بيننا في التقوى خاصة، لأنه الإنسان اللي بيكون هو متقي هو ده اللي بيكون التفاوت هنا في الحتة دي. أما التساوي في الحاجات التانية كلنا مع بعض، ما في فرق بيناتنا نحن كشعوب عشان ما نتفرق ونتشتت. طيب، دائما ما نجد أن السودان مهدد بسلاح التفتيت بسبب خطاب الكراهية، لأن اكتمال الدولة الوطنية غير متكاملة فيه، وذلك منذ الثورة الوطنية الأولى وبعدها نال السودان استقلاله. كان من المفترض أن تواصل الثورة بناء الشخصية السودانية الوطنية، والآن أصبح الخطر الماثل أن وسائل الإعلام أصبحت من أكبر وأضخم المواعين التي لها تأثير كبير في نشر خطاب الكراهية. وفي هذه الحالة وفي هذا الحال طبعا يكون التأثير كبير في تجسيد خطاب الكراهية. نحن لابد من إنه يكون هنالك يعني ضبط، يكون هنالك مراقبة لوسائل التواصل لكي ما يبدر منها قد يكون في صالح التآخي والتسامح والتصافي. طيب، خطاب الكراهية لا يقتصر على وسائل الإعلام كما ذكرت آنفا فقط، بل أصبح أكبر من ذلك وأخطر، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهي أيضا وسيلة خطيرة لنشر خطاب الكراهية. ومن هنا نقول إنه واقع الأمر أن خطاب الكراهية على امتداد وطننا السودان موجود للأسف داخل القيم الثقافية لمجتمعاتنا، فخطاب الكراهية يعيش بيننا في أشعارنا ومدح قبائلنا ومجتمعاتنا على سبيل الفخر والتقليل من الآخرين، ويزداد خطورة في فترات التوتر السياسي والتوتر الثقافي والتوتر ذو الطابع العرقي، ويتصاعد أكثر كنوع من الوصم المجتمعي، سواء المسكوت عنه أو المصرح به. نحن في هذا الخطاب لابد من أنه نسعى لأن يكون هنالك حل.
شكرا أستاذ الرضية أحمد الطيب إبراهيم، وإنت تحدثت يعني عن خطاب الكراهية في الفترة ما قبل اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، وإن شاء الله نلتقيك الحلقة القادمة ونحن نتواصل في ما هي الحلول للحتم من انتشار خطاب الكراهية في السودان. شكرا جزيلا، والشكر عبرك موصول لدكتور آدم محمد آدم عبد الغني، المدير السابق لمركز أبحاث ودراسات السلام وأستاذ الاقتصاد والدراسات التجارية بجامعة نيالة، والشكر أيضا موصول للأستاذ السعودة محمد زريبة من معهد الرائدات بولاية جنوب دارفور، وهي شاركتنا من مدينة نيالة، وأيضا الشكر عبرك موصول للأستاذ أبو سين حماد من مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، والشكر لكم المستمعون الكرام. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم ونواصل معكم دور النساء المؤثرات، فنانات، حكامات، إعلاميات، طبيبات في نشر خطاب الكراهية في الحلقة القادمة. لكم مني عاطر التحايا.
لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.